عنوان عامه الموالي المستضعفين، منهم حمامه والده بلال وعامر بن صهيره وام عبيس وجنيره والنهديه وابنتها وجاريه بني عدي التي كان يعذبها عمر بن الخطاب قبل ان يسلم، وقد اعتقهم ابو بكر جميعا. وعندما راى ابو قحافه ابنه ابا بكر يعتق هؤلاء المستضعفين قال له: يا بني اني اراك تعتق رقابا ضعافا، فلو انك اذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال ابو بكر: يا ابتي اني انما اريد ما اريد لله عز وجل. فانزلت فيه الايه: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الى قوله عز وجل: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. وقد اصيب بصر جميره حين اعتقها ابو بكر، فقالت قريش: ما اذهب بصرها الا اللات والعزى. فقالت: كذب وبيت الله، ما تضران اللات والعزى وما تنفعان. فرد الله بصرها. وكان أفلح أبو فكيها مولى لبني عبد الدار، كانوا يشدونه بالحبل من رجله ثم يجرونه على الأرض ليفتنوه عن دينه. باء العبر والعظات. ألف ربما يتساءل المرء فيما هذا العذاب الذي لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم على الحق، ولماذا لم يعصمهم الله تعالى منه وهم جنوده وفيهم رسوله؟ والجواب أن أول صفة للإنسان في الدنيا أنه مكلف، وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم متعلقات التكليف، والتكليف من أهم لوازم العبودية لله تعالى. وعبودية الإنسان لله عز وجل ضرورة من ضروريات ألوهيته عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد استلزمت العبودية إذن التكليف، واستلزم التكليف تحمل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء والصمود في وجه الفتن والابتلاءات. والفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب. وفي ذلك يقول المولى عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ما عانى شيئا من المشقة والمحنة، بل العكس هو المنسجم مع طبيعة هذا الدين، أي إن على المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيدا من الضرب والنكبات سعيا إلى تحقيق أمر ربهم عز وجل. ويتجلى برهان ذلك في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اثنان المقرر عند علماء المسلمين أن الأخذ بالعزيمة في ميدان الإكراه أولى من الرخصة، وأن أخذ الأئمة والقادة بالعزيمة هو الأولى والأجمل. ويعتبر الفقهاء الإكراه بمدى قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، وإن أخذ من طريق عامة الناس بالرخصة فليس ذلك دليلا على فساد في العقيدة، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إن عادوا فعد، أي إذا عادوا وطلبوا منك ذكر آلهتهم بخير فاذكرها ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان. يقول ابن كثير في تعليقه على موقف عمار بن ياسر من التعذيب: ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر ابقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمد رسول؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع، فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي. وفي تعليقه على الموقف ذاته قال ابن الجوزي: الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها. وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان، إحداهما أن يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به، والثانية أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب، وإذا ثبت جواز التقية فالأفضل أن لا يفعل. إن في مواقف المؤمنين بمختلف قبائلهم وثباتهم على دينهم ورضاهم بجوار ربهم مثلا عالية في التوكل على الله تعالى، ولم ينسى التاريخ تلك المواقف الإيمانية البطولية لهؤلاء المسلمين الأوائل الذين كانوا قدوة لأصحاب المبادئ في كل زمان ومكان. إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان لم يكفوا ولن يكفوا عن استخدام كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام ومحاربة دعاته، وربما تتجدد الأساليب والوسائل ولكنها لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي مارسها كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين بمكة. وسيطول بنا الشرح إذا وقفنا عند كل أسلوب، وذكرنا له أمثلة من واقع حركة الإسلام وسط المجتمعات والشراذم الرافضة لتحكيم شرع الله. كان من جليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشركو قريش بسلسلة من المساومات مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صوروا في أنفسهم كل ما يمكن أن يظنوه سببا أو هدفا وراء دعوته، ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم قبول كل العروض التي قدموها له مقابل أن يتخلى عن دعوته ليثبت للتاريخ أن هدفه شيء واحد وهو الإسلام، وليقطع الطريق أمام المتشككين في أهداف دعوته صلى الله عليه وسلم، أو فهموا فهما مغايرا لما كشفت عنه تلك اللقاءات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مساوميه من الكفار. وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم فيما بعد تأكيدا ودليلا على أنه لم يكن يطلب شيئا غير الإسلام. الأسلوب الثالث عشر: ملاحقة المسلمين خارج مكة والتحريض عليهم. عندما هجر بعض المسلمين إلى النجاشي أرسلوا خلفهم من حاول اللحاق بهم قبل العبور إلى الحبشة، وعندما استقروا بالحبشة وكثر عددهم أرسلوا في طلبهم، واستخدموا في ذلك الرشوة والحيلة للوقيعة بين المسلمين والنجاشي، ولكنهم فشلوا في ذلك.